بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الأكاديمية العلمية وفي هذا اللقاء المبارك الذي نتناول معكم درس القواعد الفقهية مع فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل المرشد للتوعية الدينية بالأمن العام. نرحب في مطلع هذا اللقاء بشيخنا الكريم أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم وبالإخوة المشاهدين
وإياكم. يمتد ترحيبنا عاطرا إلى الإخوة الدارسين والدارسات في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى الخير، ويسعدنا دائما تلقي اتصالاتكم ومداخلاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا، أو على موقع الأكاديمية www.islamacademy.net. نترك المجال لشيخنا الكريم ليستفتح هذا الدرس المبارك، فتفضل يا شيخنا مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني إياكم العلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه. نعلم كما تقدم أن العلم من أفضل القرب، وأن أهل العلم بيّنوا فضله وبيّنوا الطرق والوسائل التي يحصل بها العلم. قد سبق الإشارة وسبقت الإشارة إلى أن السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا يجتهدون في طلب العلم، وكانوا يرتحلون مع مشقة السفر وطول العناء وقلة الزاد والطعام وقلة المال، لكن يجدون أنسهم وراحتهم في العلم، كما بيّن ذلك المصنفون في كتب العلم التي ذكروا فيها الرحلة في طلب، وقالوا إن أنسهم وراحتهم في طلب العلم. ولهذا يقولون إن من لم يرحل لطلب العلم فلا يثق بعلمه، يعني لما كان العلم يؤخذ عن طريق الرحلة. أما إذا لما استقر الأمر ودونت الكتب وصار الأمر أيسر، فإن الإنسان وطالب العلم يتيسر له طلب العلم من خلال الكتب ومن خلال البحث والمراجعة ومن علماء بلده ومشايخ. ولهذا لما ذكر البخاري رحمه الله أو سئل عن متى يكون الشخص حافظا وعالما، فذكر لأحد طلابه أنه إذا حفظ كذا وكذا، وذكر له عددا كثيرا، فكأن ذاك استصعب ذلك وقال متى يحصل هذا ومتى يمكن الحصول على مثل هذا وتنقضي الأعمار. فقال إن أردت علما يسيرا في بلدك ولا ترحل وبلا رحلة فاطلف عليك بالفقه، إنك تجده في بلدك ثم هو ثمرة الحديث، الفقه هو ثمرة الحديث. فقال ذلك الرجل ثم قصرت همتي، يعني في الرحلة، فرأى أن يطلب العلم من علماء بلده. نعم،
اقتصر
نعم من علماء بلده. وكما ذكر البخاري رحمه الله أن ثمرة العلم هو الفقه، لكن لا شك أن من تيسر له السعي وطلب العلم هو في جهاد وفي سبيل الله. ولهذا يروى، والقصص في هذا كثيرة، أهم من يرتحل ويطلب العلم ويطلب الحديث والفقه. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله من أئمة المبرزين في العلم والفقه، وكان طلاب العلم بل كبار الحفاظ يرحلون إليه لأجل النهل من علمه. وإما ذكروا في ترجمة بقي بن مخلد أنه رحل إليه من بلاد الأندلس إلى بغداد، وإن كان بعضهم قد تكلم في هذه وأنه لم يصل إليه ولم يسمع منه، لكنها قصة من جملة القصة التي تذكر في هذا الباب، وهي في باب الشواهد. وهو أنه جاء إلى الإمام أحمد رحمه الله لأجل أن يطلب عليه العلم، لأجل طلب العلم على الإمام أحمد رحمه الله. ثم لما جاء وكان قد سمع به ويعلم فضله، لكن كانوا مع ذلك احتاطون، فقصد إلى الإمام يحيى بن معين، وكان هو الذي يسأل عن الرجال. فجاء بقي بن مخلد وكان الناس مزدحمين على يحيى، ثم قال رجل غريب يريد أن يسأل عن بعض أهل العلم، يعني عن مرتبتهم ودرجتهم، فجعل يسأل عن فلان وعن فلان، ثم قال واحد أسألك عنه، من باب التثبت، وإن كان هو قد بلغه ثقة مع الإمام أحمد رحمه الله الحفظ والفهم. قال وأبو عبد الله الإمام أحمد بن حنبل، قال ذاك يسأل عنه، ذاك يسأل عنه، يقولها يحيى المعين رحمه الله. ثم قصد إليه وكان قد قطع التحديث رحمه الله بعدما حصلت الفتنة ومنع من التشتت خلق القرآن، ثم جاء وطرق عليه طرق عليه الباب وقال إني رجل غريب جئت من بلاد بعيدة، قال إني قد سمعت بك وإني كما ترى يعني في حال شدة وحال فتنة وقد منعت من وقد منع من الحديث. فقال يا حمد قال ذلك قال بقي وخذ إني آتيك على هيئة السؤال على هيئة السؤال الذين يسألون المال ويستعطون، فآتي فأطرق الباب فأقول الخير ومن أراد البر والحسنة كأنه يأتي ويسأل المال فتحدثون عند الباب ما تيسر حديث وحديثين. قال يا حمد رحمه الله نعم. قال فكان يأتي على هيئة السؤال ويلف عمامته ويأتي بهيئتهم فيطرق باب الإمام أحمد رحمه الله ثم يقف معه فيحدثه بعض الأحاديث ثم ينصرف. كل يوم يأتي حتى أخذ ما طابت به نفسه. ثم يقال إنه رجع بعد ذلك مرة ثانية في عهد المتوكدمة صار الإمام أحمد يحدث الناس وخرج لحديث الناس واجتمع عليه الناس وازدحموا عليه. قال بقي قد أخذت بغيتي منك لما كان يعني ليس عنده من يشغله رحمه الله. فالمقصود أنه رحل من هذه البلاد بلاد البعيدة من تلك البلاد إلى بغداد وهكذا كان. وكان يقول رحمه الله غرست في الأندلس غرسا لا يقلع إلا مع الدجال
سبحان الله.
يقول يعني وهو إدخال السنة والمصنفات الحديث وهو أول من أدخل مصنفات أهل العلم وأهل الحديث فانتشر فيها علم الحديث في تلك البلاد. نعم
جميل أحسن الله عليكم شيخنا. ولا غيب عن شريف علمكم يا شيخ ما لفوائد السفر، يعني حينما يرحل طالب العلم فإنه يتعرف على البلدان ويتعرف على الرجال ويتعرف على المناطق وعلى العادات وعلى كذلك الأخبار، فيعني يحصل على يعني فوائد جمة بالإضافة إلى طلبه للعلم.
نعم نعم بلا شك هذا صحيح. ولهذا ذكروا أن هذه فوائد لكن طالب العلم لا يقصدها أصلا لكن تحصل بالتبع من جهة سفره ورؤيته للبلاد ورؤيته للأماكن، ولكن يكون قصده وهمته هو الأمر وهو طلب العلم وطلب الحديث. ولهذا لما صنف ابن رشيد البستي محمد بن عمر بن رشيد الفهري البستي رحمه الله توفى سنة 22700 كتابه ملء العيبة بما جمع في طول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة
ما شاء الله.
كتاب هذا يعني من أنفس كتب التي صنفت في الرحلة في الحديث، وهو قد طبع منها أجزاء ونماذج طبع كامل موجود من بعض الأجزاء أو أجزاء يسيرة، وفيه من القصص وفيه من الوقائع وفيه من الفوائد وأشياء كثيرة في لقاء أهل العلم. وكانوا حينما يأتون ويريدون إلى البلد يقصد إلى علماء ذلك البلد، فإن كان يعرفه عرف مكانه وإن كان لا يعرفه فإنه يعرف مكانه يقال فلان ابن فلان العالم الحافظ. ويذكر ابن رشيد رحمه الله أنه كان يقدم وربما ورد إلى البلد وكانوا إذا قصدوا مثلا إلى الحافظ إلى حافظ هذا البلد أو العالم المبرز كان عندهم أول ما يبدأ من باب الاختبار يقول تسأل أو تسأل تسأل أو تسأل. فكان بعضهم يقول سل
يسأل الطالب يعني الطالب
يعني يسأل إذا إن كان طالبا طالب فيسأل، وإن كان أيضا في مرتبة أهل العلم الذي يؤخذ عنهم يقول ذلك يقول يعني من باب دراسة الفوائد بعض ومن باب المباحنة بعض. فكانوا يريدون بعض الأمور التي فيها إشكال وفيها بعض الغرائب وبعض الفوائد، فكان بعضهم يقول سل أنت حتى لا تقول إنها مسألة أعدت، يعني أنه سلني أنت عما تريد وعما بدالك فأنا أجيبك. حينما تسأل مسألك أنت فمسألتك لا أعرفها. ويذكر ولهذا في كتابه رحمه الله في بعض المسائل وعن كتاب الرحلة، لكن أنا وقعت في بعض مسائل في الجزء أظن الجزء الخامس اللي الجزء الخامس موجود عندي منه فيها أجزاء لكن أنا عندي هذا الجزء هذا. وفيه من الفوائد الحديثية من ضمنها لما تكلم خلاف الصنابحي والصنابحي وكم عددهم ومن هو من هو الصحابي ومن التابعي ذكر تحقيقا في هذه المسألة وذكر خلاف في هذا، ومنها أيضا مسألة الشادروان في الكعبة وهل هو من الكعبة أو ليس من الكعبة وهو البناء البارز في أصل الكعبة. ويذكرون مسائل ومباحث وذكر له مباحث رحمه الله مع ابن دقيق العيد وغيره من أهل العلم ومع علم الدين العراقي رحمه الله أحد الأدباء الكبار وكذلك بعض أهل العلم. ويذكر غرائب وعجائب ومما ذكر رحمه الله أيضا أنه دخل مسجدا من المساجد وكان ودخله رجل بنعليه, رجل من الأعراب يقال له هداج أو كذا شيء من هذا, قال فلم يلبث أن اجتمع عليه العامة فلم يتركوه حتى قتلوه.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
ولهذا لأن عامة الناس أعداء ما جهلوا.
صحيح.
أعداء ما جهلوا, ولهذا ربما استنكروا شيئا هو في الحقيقة ليس هو مستنكر. فإذا رأوه على وذكر أشياء رحمه الله, المقصود أن كتب الرحلة لا شك فيها فوائد وفيها غرائب كثيرة تفيد طالب العلم وطالب الحديث وطالب التاريخ وطالب النحو وغيره.
جميل, أحسن الله عليكم. يعني هذه كانت مقدمة جميلة في مستهل هذا اللقاء المبارك.
جاءت تبعا.
الله أحسن عليكم الشيخ. نبتدئ على بركة الله في المتن.
نعم تفضل.
أحسن الله عليكم. قال المصنف تتمة لشيخ القاعدة الماضية, القاعدة الرابعة.
نعم.
التي أخذناها.
نعم.
يقول المصنف ويوافق قاعدة الاستصحاب ما ذكره الأصوليون أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نص بخلافه.
نعم الحمد لله رب العالمين. هذه القاعدة شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نص بخلافه, وهل اختلف العلماء في هذه القاعدة, فهي قاعدة أصولية وقاعدة فقهية, وذلك أن بعض القواعد قد تكون قاعدة أصولية وتكون قاعدة فقهية من جانب, فمن جهة التخريج مثل ما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب, ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب, فهي لها علاقة بهذه القواعد, وهي قاعدة اليقين لا يجل بالشك أو غلبة الظن وأحكامها أو ما أشبه ذلك, لها مساس فيها, ولهذا يذكرون الأمثلة يفرعون وتكون الأمثلة نفسها. فهذه القاعدة أن شرع من قبل لنا شرع لنا ما لم نص بخلافه, اختلف العلماء. الشافعي رحمه الله يقول ليس شرع من قبلنا شرعا لنا, يقول كما قوله تعالى كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وذهب كثير من العلم وهو أحمد رحمه الله جمع من العلم لأن شرع من قبلنا شرع لنا, وحصل خلاف, لكن توسط بعض العلماء قالوا إن شرع من قبلنا إذا ورد في شرعنا وساقه مساق المدح ساقه مساق المدح فهو شرع لنا, وهذا أغبط وأتم, وذلك أن الأصل أننا متعبدون بشرعه عليه الصلاة والسلام وبما جاء في الكتاب والسنة, هذا هو الأصل, ولهذا لم يؤثر عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يبحثون في كتب السابقين بل من الرسل قبلنا, بل كانوا يبحثون في الكتاب والسنة ثم إذا لم يجدوا اجتهدوا, ولهذا كان هو الصواب. مع أنه إذا قلنا إن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ساقه شرعنا مساق المدح, هذا توسط, هو شرع لمن قبلنا من جهة أنه جاء في شرع من قبلنا وذكر, وهو في شرعنا في الحقيقة لأنه أقره ومدحه, وهذا هو الأظهر والأقرب, والحجة فيه من جهة أن الشارع ساقه مساق المدح.
طيب الشيخ, مثل الحديث الإسرائيلية والقصص الإسرائيلية وهذه تكون يعني في سياق المدح ولا؟
نعم, هذه القصص والأشياء هذه لا شك هذه تكون, لأن الكلام في مسألة فيما يتعلق في باب الأحكام الحلال والحرام, أما في المواعظ وما أشبه ذلك هذا باتفاق العلم أن ما يذكر في من قبلنا فهو عبرة, ولهذا كتاب الله عز وجل فيه من قصص الأنبياء وفيه عبرة, ويذكر يتلى كتاب الله وما فيه من العبرة, هذه عبرة, فيساق مساق العبرة ومساق الدلالة ومساق الاعتبار, هذا باتفاق أهل العلم لا إشكال في هذا, إنما الكلام في التشريع في الهزاء في باب الحلال والحرام. أما ما يتعلق في مسألة التشريع والوعظ هذا يتعلق بجانب الإيمان والتوحيد, ولا شك أن الشرائع في جانب الإيمان شريعة واحدة
تدعو للتوحيد
التوحيد والإيمان. نحن معاشر الأنبياء ديننا واحد, شرائعنا شتى, أولاد علات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام, وهذا الجانب متفرع عنه. أما ما يتعلق بالإسرائيليات هذه فيها تفصيل, الإسرائيليات التي تذكر ويكون فيها قصص وعبرة لا بأس أن تذكر إذا لم يكن فيها نكارة ولا غرابة ولا مخالفة لشرعنا, يعني من جهات المخالفة إذا كان فيها نكارة وغرابة فهذه يعني لا تقبل من جهة النكارة والغرابة, ولهذا لا تكون في شرع من قبلنا أيضا للنكارة والغرابة فيها, وإن كانت من باب العبرة والعظة والقصص والوقائع أي تذكر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وحديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه عند أبي داود بإسناد جيد أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل يعني في الليل ولا يقوم إلا إلى عظم إلا إلى صلاة إلا إلى عظم صلاة, يعني ربما حدثهم طول الليل صلوات الله وسلامه عليه.
كيف ما لم أفهم
يعني ربما حدثهم عن وقع في من كان قبلهم مما وقع ولا يقوم يعني ولا يتركهم حتى يحضر صلاة. يعني إما يكون حد بين المغرب والعشاء أو ما بين العشاء إلى الفجر أو يكون صلاة ليل تعرض له فيريد أن يأتي
من طولها وكثرتها
من طول ما يحدثه عليه الصلاة والسلام. لما تحديث أوس بن أوس أنه عليه الصلاة والسلام كان يحدث من كان عند أبي داود من كان يأتون إلى المدينة كان يقوم على قدميه قال يحدثنا عن بني إسرائيل ويقول ويحدثنا وفعلوا كذا وكذا حتى إنه كان يراوح بين رجليه من طول مقام الصلوات الله وسلامه عليه. ويخبر أنه يقول لا سواء يعني لسنا يعني لسنا وهم سواء فيما هم عليه ما كانوا عليه من الضلال. فلهذا قالوا إن أخبار من كان قبلنا على ثلاثة أقسام, اسم جاء شرعنا بإبطاله فهذا يبطل مثل بعض الخرافات والقصة التي لا أصل لها, وقسم جاء شرعنا بموافقته هذا يقبل, وشرع وقسم سكت شرعنا عنه لا بالقبول ولا بالرد هذا يروى وهذا الذي جاء فيه الخبر حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ولهذا في هذه القاعدة شرع من قبلنا قلنا إن هذا إذا ساقه الشرع مساق المدح فإنه يكون شرعا لنا والحجة في مدح الشارع. وهذا ورد في بعض الأشياء, لهذا اختلف العلماء في مسألة مثلا قالوا لو أن إنسان نذر ذبح نفسه الله أو ذبح غيره وهذا لا يجوز معصية لا يجوز. اختلف العلماء في الحكم هل عليه كفارة يمين أو نذر باطل أو أنه يلزمه أن يذبح شاة فداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث فدى إسماعيل
كبش
وفديناه بذبح عظيم بذبح عظيم وكبش نعم. وقالوا إن إبراهيم ممن أمر بالاقتداء به وقالوا إن هذا هو المشروع وهو أحد الروايتين أحمد رحمه الله. والقول الثاني أنه يكفر كفارة يمين وقيل إنه باطل وقيل إنه إذا أساقه مساق اليمين يكفر كفارة يمين إذا ساق مساق اليمين إن فعلت كذا فلله علينا أذبح فلان أو أذبح أو يذبح نفسه وما أشبه ذلك فهذا ساقه مساق اليمين. ولهذا قلنا الأظهر والله أعلم أن النذر لا يصح ونذر معصي وباطل نذر معصي وباطل لأنه لم يأتي في شرعنا لم يأتي في شرعنا خصوص هذه المسألة على سبيل المدح بها. ومن ذلك أيضا كما ذكر العلماء لو أن رجلا ناداه والده أو والدته يصلي ناداه والده ويصلي صلاة النافلة دعاه هل يجيبه أو لا يجيبه في صلاة النافلة هل بره بأن يجيبه بصلاة النافلة. اختلف العلماء منهم من قال إنه يجيب أمه إذا يقطع الصلاة إذا نادته في صلاة النافلة واستدلوا بقصة جريج قول النبي عليه الصلاة والسلام لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة ذكر منه الصحيحين ذكر منه أن جريجا كان رجلا عابدا وكان في صومعته وكانت أمه تناديه تقول يا جريج تريد أن يتحدث معه يجلس معه وكان مشغول بعبادته فناداها يوم الأيام ويصلي فقال اللهم أمي وصلاتي اللهم أمي وصلاتي فقالت أمه اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات.
اللهم صح
يعني دعوة فيها بعض اللطف ما قالت يعني حتى يقع قال حتى تريه وجوه المومسات. قال وكان رجل جريج رجلا عابدا فقالت امرأة بغي من بني إسرائيل هل لكم على أن أفتن جريج؟ قالوا نعم فدعته إلى نفسها فنصحها ولم يستجب لها ووعظها فلما لم يستجب لها حقنت عليه فأمكنت نفسها من راع كان يرعى قريبا من صومعة جريج يرعى بغنم وكان يأوي إلى صومعة جريج إلى ظلها فأمكنت نفسها منه فحملت فضع حملها فلما ظهر أراد يقيم عليها الحد قالوا من هذا؟ قالت من جريج
اللهم السلام
جريج بريء فدعوه وكانوا يكرمونه بالأول فأنزلوه من صومعته بالقوة وجروه وشحبوه على وجهه وهدموا صومعته وأرادوا قتله ثم قال دعوني أصلي، صلى ركعتين، ثم لما صلى قال ائتوني بالصبي، وكان قد ولدت صبيا، ثم طعن في بطنه قال من أبوك يا بابوس، من أبوك؟ فقال فلان راعي. توي سقط منه
سبحان الله.
حينما تكلم الصبي عند ذلك أذعنوا وخضعوا له وطلبوا منه العفو والصفح، قال نبني لك صومعتك من ذهب، قال لا إلا من لبن كما كانت. فالشاهد في هذه القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام ساق القصة، وجريج ظاهر القصة أن استجيب لأمه حيث أنه رأى وجوه المومسات هذه المرأة لكن عصم من فتنتها. فأخذ بعض العلم من هذا أن إجابة دعوة الأم في الصلاة هو الواجب، خاصة إذا كان صلاة النافلة، صلاة من جهة أنه لم يستجب لها، وكان الأولى أن يستجيب لأنه كان الأثر أن عوقب بهذا، لكنه لإيمانه وصدقه
عصم
الله، ولأنه أيضا هو في الحقيقة كأنه لعبادة خفي عليه الأمر، وكأنها خفي عليه الأمر. وهذا يروى في خبر ذكر الحافظ وإن كان في سند ضعف، لو كان جريج فقيها لعلم أن إجابته أمه خير له من عبادة ربه، يعني في هذه النافلة أو في هذه الصلاة. فهذا شرع من قبلنا وساقه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الذين قالوا واختلف العلماء في هذه المسألة هل يجيب ونجيب على قولين، وذكروا أدلة أخرى تتعلق بهذه المسألة، لكن وجه الحجة منها أن النبي ساقه عليه الصلاة والسلام مثنيا عليه بذلك، مثنيا عليه بذلك، هذا وجه الحجة. فعلى هذا لا يكون مجرد ذكر شرع من قبلنا شرع لنا، ولهذا كان الصواب والأظهر وما قاله الشافعي رحمه الله، إلا أنه يكون شرعا لنا من جهة أنه حينما يساق كما في حال الثناء كما في قصص أخرى ذكرت في الصحيحين وفي غيرهما شابه أخذ منها العلماء شيء من الأحكام.
جميل، أحسن الله عليكم. قال المصنف: ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. الشرح: إن وجود الشيء فيما مضى يعتبر باقيا باستصحاب الحال ما لم يوجد ما يغيره، فلو ادعى أحد دينا في ذمة ميت وشهد به الشهود يكفي، ولا حاجة لأن يبينوا أن هذا الدين باق في ذمته إلى حين وفاته.
نعم، هذه القاعدة متفرعة عن القاعدة الكبرى وهي ما تقدمت، وهو المسألة اليقين وأنه باق ولا يزول بالشك، وما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل خلاف، هذا هو الأصل لأنه هو اليقين، فكل شيء ثبت بيقين لا نزول عنه، لكن مع ذلك لا نحتاج في استمراره إلى دليل آخر. هذا وجه الفائدة من هذه القاعدة، أن عندنا شيء ثبت بزمان، مثل لو أن إنسان ثبت في ذمته دين لإنسان وفيه شهود، وفيه شهود على هذا الدين، فنقول يكفي ثبوت الدين في ذمته بمجرد إقراره أو بمجرد الشهادة. ولهذا لو مات له أن يطالب صاحب الدين بالدين، ولا حاجة أن يأتي صاحب الدين بشهود يثبتون بقاءه في ذمته وأنه إلى حين وفاته لم يقضي الدين، نكتفي بثباته بالزمان الأول لأننا على هذا الأصل. وعلى هذا كثير من المسائل كل شيء ثبت في زمان فإننا نبقى عليه، ولو أن إنسان نكح امرأة بعقد صحيح فالنكاح باق، فلو ادعى إنسان أنه طلق امرأته أو فسخها نقول لا، أصل بقاء الزوجية وأن المرأة لم تفسخ ولم تطلق، ولا نحتاج إلى دليل آخر، ولا نحتاج إلى بينة تثبت بقاءها في ذمته. وعلى هذا وعلى هذا يثبت ما يترتب إحكام وجوب نفقة وثباء ونسبة الأولاد له وما أشبه ذلك من أحكام مترتبة على بقاء الزوجية، لأنه ثبت عندنا ذاك العقد الصحيح فنبقى عليه ولا نحتاج بعد ذلك إلى دليل آخر. وهذه لا أمثلة كثيرة في أبواب المعاملات، كل شيء ثبت نبقى عليه حتى يزول. وهذا في إشغال الذمة، هذا في إشغال الذمة، وضده تفريغ الذمة. فلو أن إنسان ادعى لإنسان شيء نقول الأصل براءة الذمة كما سيأتينا، فلا نشغلها إلا بيقين. ولهذا فراغ الذمة، فراغ الذمة أقوى، لأنه الآن ذمة الثاني. فلو ادعى إنسان عن إنسان دين نقول شو الدليل عليه؟ يأتي بالبينة. كذلك إذا ثبت في ذمته دين فلا يقبل قضاؤه إلا ببينة أو اعتراف من صاحب الدين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف: وإذا ادعى اثنان عينا مالا أو عقارا وأقام واحد مما تبين أنها ملكه، وقد أرخ تاريخا ينظر إلى الأسبق تاريخا، فمن كان أسبق تاريخا ترجحت بينته، لأنها أظهرت له الملك في وقت لا ينازعه فيه الخصم، فيحكم ببقاء الملك له إلى أن يثبت الخصم سببا مزيلا ليحكم له.
نعم، وهذه أيضا متفرعة ما تقدم، وهو ما إذا تنازع اثنان عين مال، سيارة، بستان، كتاب، كل منهم يدعي أنه له وأقام كل منهم بينة. الآن ماذا؟ هذا يقول عندي بينة أن هذا البستان لي، أن هذا الكتاب لي، وهذا أقام بينة. في هذه الحال ننظر إن دل معنا دليل من وجود تاريخ أن هذا سابق ملكه على ملك ذاك، فمن كان أسبق تاريخا فإنه يرجح لأن ملكه ثابت له بيقين. هذا واضح من جهة ما إذا دلت القرينة على أن بينته هي التي ترجحت. لكن إذا كان ما عندنا تاريخ يبين سبق الملك، لأن من سبق ملكه وثبت البينة فلا نزول عن هذا الملك، لأنه مع وجود البينة ثبتت اليد وجود التاريخ. عندنا بينتان، إذا كان عندنا بينتان، هذا عنده بينة وهذا عنده بينة، كلاهما يدعي هذا الكتاب أو هذه السيارة، وليس عندنا ما يرجح هذه البينة عن هذه البينة، هذا موضع النزاع الكثير حينما يحصل خلاف بين الخصوم. اختلف العلماء فيما إذا تنازع عينا كل يدعيها، تارة لا يكون عندهما بينة، فإذا لم يكن لأحدهم بينة فمن كانت يده على هذه العين رجحت على أحد القولين، وقيل ترجح البينة الدعوة الأخرى. وإن كان لكل منهم بينة، هذا له بينة وهذا له بينة، اختلف العلماء، قيل تتساقط البينتان، هذه تقابل بهذه وتتساقط البينة، كأنه ليس عندنا بينة. وعلى هذا كل يده، فيحلف هذا أنه له وهذا يحلف أنه له، ثم هل يقرع بينهما أو تقسم بينهما فيه خلاف. ورد في حديثان من حديث هريرة وحديث موسى الأشعري أن رجل يتنازع عينا لكل منهم بينة، ففي في 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 بعض الألفاظ أن النبي عليه الصلاة والسلام أقرع بينهما، وفي اللفظ الآخر أنه قسمها بينهما نصفين، وفيه خلاف. لكن أقرب والله أعلم أنه إذا أقام كل منهم بينة ولم يثبت عندنا ترجيح دل البينتين، فنقول بينتان لا ترجيح لأحدهم على الآخر. وعلى هذا نقول أقرب والله أعلم أنها تقسم بينهما نصفين، لهذا نصف ولهذا نصف، لأن كل منهما أمسك بها فيده على نصفها والثاني يده على نصف هذه، فلا نرجح هذا عن هذا فنقسمها بينهما نصفين. وقيل يقرع بينهما وهو له وجه، لكن القسمة بينهما لعلها أقرب، لأن هذا هو الأقرب للعدل من جهة أنه أيضا أطيب لنفس هذا ولنفس هذا. وهذا في الحقيقة كله فيما إذا كانت الدعوة دعوة مقبولة ودعوة صحيحة. لكن إذا كانت الدعوة عندنا ليست
صحيحة، ادعى إنسان دعوة على إنسان وأنه يملك هذا الشيء أو أنه يطلب فلان هذا الشيء مثلا، فلا بد أيضا أن نعلم أنه ليس كل دعوة ما تقبل، فلا بد أن تكون الدعوة منفكة عما يكذبها كما قال العلماء، لأن هناك دعاوي أحيانا تكون دعاوى كيدية، يدعي إنسان أنه يطلب فلان، يدعي إنسان أنه له قبل فلان حق، فهل نبتذل فلان وكل من ادعى فلان على فلان نبتذله بهذه الدعوة؟ إذا علمنا وغلب على ظن أن هذا فلان مبطل يريد أن يشغل الناس ويشغل القضاة في المحاكم، هذه الدعاوى الكيدية ينبغي أن لا تقبل. ولهذا قال العلماء إن هذه الدعاوى هي الدعاوى التي تنفك عما يدل على عدم صدقها. ولهذا قال لو أن إنسان معتاد ما يمشي إلا مثلا بشماغ أو بعمامة أو يمشي ما يمشي إلا مشلح، وجاء إنسان وهو يعدو خلف إنسان قد أخذ شماغه، إنسان مع شماغ وهرب، مع شماغ في يد وهرب، وإنسان خلفه حاسم ما عليه شماغ أو ما عليه عمامة يركض وراه وهارب، ونعهد أن هذا الرجل لا يعرف الشيء هذا وذاك لا نعرفه، ثم أو يعرف لكنه سك هذا في هيئته من جهة أنه لا يعتاد أن يخرج، وهذا يخرج يركض خلفه، هل نقول لفلان الذي يركض خلف فلان الشماغ لا يثبت لك حتى تثبت بينه أن الشماغ لك؟ هذا هارب، قلنا سلم الشماغ، قال الشماغ لي أنا، قال الشماغ سرقه مني، هل نقول أتي بالبينة؟ مع أنه يعدو وراءه وكون حاشر الرأس وكون ليس معتادا يمشي حاشر الرأس،
هذا له حكم سابق يعني،
نعم، كلها قرائن تدل على أنه صادق. فقالوا إنه يعطى هذه العمامة أو هذه الغترة ولا يحتاج إلى بي، يكفي مجرد قوله، وتلك ودعواه كافية بهذا. ما نقول البينة عليك، ولو قلنا ذاك السارق احلف، بيحلف يقول وما شئت معشرة أيمان، هو سارق أصلا، هو ما سارق إلا ليحلف، لو قلنا احلف
ماذا؟ حلف ما
يحلف،
يمين الغموس
لا يبالي لأنه سرقها. فلهذا دلت القرائن على عدم صدق الدعوة فلا نلتفت إليها.
ولو اشتكى هو هذه تصير دعوة كيدية، لو اشتكى السارق
نعم أصلا ما تقبل، أصلا لا تقبل دعوة. ولهذا يذكر أن تقي الدين رحمه الله بن تيمية حضى مرة مجلس في عند بعض المالكية، وكان المالكي من أشد الناس عملا بهذا الأصل وهو رد الدعوة هذه التي دلت القرائن على عدم صدقها، مثل دعوة مثل الإنسان يأتي إنسان من سوقة الناس يدعي على رجل من كبار الناس ومن أغنى الناس، جاء وقام تقدم بدعوة قال فلان سرق مني خبزة من الطريق، فلان يعني إنسان له مقام وشرفه من في غناه قال سرق مني خبزة، هل نقول نعم نسمع دعواه ونحضر في هذا الرجل؟ هذا لا يليق،
غير لائق،
غير لائق، بل مثل هذا يؤدب، لأن علما قصده هو أن يجتر هؤلاء الناس الذي لا يليق بهذا، ربما أراد الكيد به وربما حسده وربما اغتاب منه فأراد أن يهينه. ولهذا كما تقدم يذكر أن تقي الدين رحمه الله حضر مجلسا لبعض قضاة المالكية، وجاء رجل من أعداء شيخ الإسلام أو ممن يضمر له كيدا، فادعى دعوة على شيخ الإسلام وأنه يطلبه هذا الشيء يريد أمام القاضي المالكي، وأراد أن يجري على ما يجري عليه بعض القضاة الذي في زمانهم من جهة أنهم يثبتون دعوة، نعم، ويقولون في هذه الحال نحلفك أيها المدعى عليه، يعني وهو يريد مجرد تحليف تقي الدين رحمه الله. فلما ادعى عليه الدعوة وكان المجلس قد غص بأهل العلم وادعى عليها أمام الناس، لا شك أن هذا أمر لا يليق، وقاضي المالكي موجود وتقي الدين موجود وكان عندهم يقرر ويتكلم ويستمعون إليه، ثم يأتي هذا أمام الناس يقول أنا أطلبه أريد أن تحلفوه أمامكم مثلا إما يعترف بحقه. فلما فرق قال تقي الدين رحمه الله، القاضي نظر إلى تقي الدين يعني عن هذا الرجل، ومن هذا الرجل من نعمل معه؟ قد يكون في الباطن هو كاذب لكن هو ادعى الآن، فنظر إليه تقي فقال ما حكم هذا في مذهبك؟ هو واقف قال القاضي الملك حكمي أنه يبسط الآن أمام المجلس ثم يجلد. قال فبسط أمامهم فجلد تعزيرا فخرج يجلو أرياله خيبة. فلهذا مثل هذه الدعاوى لا تقبل. فقالوا إن في مثل تدل القرينة على صدق وجود البينة فلبس. ولهذا لو كانت البينة علم أنها كاذبة لم يجوز يحكم بها. ولهذا يذكر عن محارب دكار رحمه الله أنه جاء رجل ادعى على إنسان وكان المدعى عليه رجلا صالحا وكان المدعي يعرفه ذاك المدعى عليه وادعى عليه مالا. فحضر عند محارب بن دثار فلما حضر فقال محارب رحمه الله للمدعى ماذا تقول ما؟ وجاء بشاهدين
المدعي
شاهدين. قال محارب قال ذلك الرجل والله لا أقول إلا خيرا في هذا الرجل إني يعرفه ولئن سألتني لأزكينه
سبحان الله
ولئن سألتني لأزكينه. فعلم حارب النثار رحمه الله أن الشاهدين شاهد أجور. ثم قال يا فلان ويا فلان إن ابن عمر حدثني ذكر أثرا في ثبوت نظر يعني إن الطير تضع ما في بطونها والحوامل تضع ما في بطونها يوم القيامة لشدته وحوله وأنه لا يمضي ذلك اليوم حتى يؤخذ شاهد الزور فيرمى ويقذف في جهنم فإن كنتما صدقتما فاشهدا وإن كان غير ذلك فتلثما واخرجا أو فانصرف واخرجا. قال فقال الرجلان نريد أن ننظر في شهادتنا ثم تلثما وخرج وقد انصرف. فلم يبادر رحمه الله بالحكم بالشاهدين لدلالة القرائن على أن الشاهدين شاهد زور. فهذا مما ينبغي القاضي والحاكم والوالي أن ينظر في مثل هذه الأمور والقرائن الدالة على هذه. ولهذا قالوا كما سيأتي إن البينة كل ما يبين الحق ويوضحه ويبينه ويدل عليه فإنه يحكم به. نعم
أحسن الله عليكم شيخ. قال المصنف وهذه القاعدة قريبة من القاعدة السابقة الأصل بقاء ما كان على ما كان.
نعم وهذه مثل ما تقدم أن الأصل بقاء ما كان على ما كان يعني قريب من تلك القاعدة. وهذا مثل ما تقدم لنا أن قلنا إن الأصل اليقين والأصل بقاء ما كان على ما كان. وينبغي أن يعلم كما تقدم الإشارة إليه أن قولنا الأصل اليقين أصل بقاء ما كان على ما كان وأن اليقين لا يزول بالشك ليس معنى ذلك أن الظن لا يعمل به. لا عندنا قاعدة اليقين لكن الظن جاء يعمل به في الشريعة في موارد كثيرة حيث دلت القرائن والأدلة على صحة اليقين يعني صحة الظن. فإذا صح الظن فإنه يعمل به ليس مع ذلك أننا لا بد أن نقطع في كل شيء ولا يفهم هذا. لكن هذا هو الأصل أن اليقين هو القاعدة في هذا الباب وأننا لا نزول عنه ولا ننتقل إلا بيقين. وإذا دلت القرائن على صدق الظن فإنه يعمل به. ويتقدم معنا أننا نعمل بالظن في دخول وقت الصلاة. الآن لو أن إنسان كان في البرية أو في البلد وسمع المؤذن يؤذن هو في الحقيقة لا يقطع بدخول الوقت لا يقطع إنما يغلب على ظنه من جهة التوقيت لا يقطع. كذلك أيضا حينما يفطر الصائم لا يقطع إنما بغلبة الظن. كذلك أيضا في الاتجاه للقبلة حينما يجتهد فإنه يجتهد بما يغلب على ظنه. فالمعنى أن الظن يعمل به إذا دلت القرائن عليه. ولهذا قال العلماء إن غالب وكثير من أحكام الشرع يعمل بها في غالب الظن. ولهذا تقدم معنا أن الصلاة وهي أم العبادات البدنية يعمل فيها بغالب الظن. لو أن إنسان شك في صلاته وغلب على ظنه ما نقول يعمل باليقين وتلغي الظن لا. والظن في هذا الباب هو ترجح أحد المحتملين. فظن أنه صلى ثلاث فإنه يعمل بالثلاث ولا نقول يلغي هذا الظن لا. لأننا في هذه الحال لأنه مأمور بعمضان كما دل عليه حديث عبد الله بن كما أنه مأمور بالاحتياط للصلاة بعدم النقص فمأمور بالاحتياط لعدم الزيادة فيها. لكن حيث كان المقام مقام شك في هذه الحالة لا يعمل به الشك. كذلك مثل ما تقدم معنا الإنسان حينما تغرب حينما يريد أن يفطر فيعمل بغلبة الظن بغروب الشمس، ولا يشترط أن يرى الشمس قد غابت إذا لم يكن يراها، لأن هناك دلائل تدل على غروب الشمس من إقبال الليل منها هنا وإدبار النهار منها هنا دلائل، فهذه الدلائل يعمل بها المكلف في غروب الشمس فيأخذ بها. وهكذا في ببنينا الأمر في مسألة الطواف يعمل بغلبة الظن، فإذا غلب الظن طاف سبعا أو سعى سبعا فيعمل بغلبة الظن، وهكذا في مسائل كثيرة يعمل بغلبة الظن بدلالة هذه المسائل الأدلة. لكن عندنا كما قالوا إن في باب الأحداث والنجاسات نبقى على اليقين، لو أن إنسان تيقن الطهارة فلا يزول إلا بيقين الحدث، تيقن طهارة الموضع فلا يزول إلا بيقين النجاسة. ولهذا خص بعض العلم بالأحداث والطهارات، خصوا بالأحداث والطهارات. وفي هذه المسائل قال دلالة الأدلة والقرائن على العمل بالظن كما تقدم. نعم
أحسن الله عليكم الشيخ. ننتقل الشيخ إلى القاعدة السادسة.
نعم.
الأصل في الأمور العارضة العدم.
نعم.
الشرح: المراد بالأمور العارضة ما كان عدمه هو الحالة الأصلية أو الغالبة، فيكون العدم هو المتيقن لأنه هو الحالة الطبيعية، ويكون تغيره إلى الوجود عارضا مشكوكا فيه.
نعم، هذا في الحقيقة شبيه ما تقدم، وهو تفريع على القاعدة الأصل في هذا الباب، وهو الأمور العارضة. الأصل في الأمور العارضة العدم، بمعنى أن عندنا أصل نبقى عليه وعندنا شيء طارئ، فالطارئ الأصل فيه العدم ولا نعمل به. فلو ادعى إنسان وجود هذا الأمر، ادعى وجود هذا الأمر، فإننا لا نعمل به ولا نحكم به، لأن الأصل عدمه، لأن الأصل عدمه. فكل أمر عارض فالأصل عدمه إلا أن يأتي بدليل يدل عليه. وهو له أمثلة كثيرة تدل، له أمثلة كثيرة في أبواب البيوع وأبواب المعاملات. مثال ذلك مثلا لو أن إنسان صلى ثم بعد الصلاة وبعد الفراغ من الصلاة وجد نجاسة في بدنه أو في ثيابه، وجد نجاسة بعدما فرغ من الصلاة، هل نقول هذا الأمر العارض نحكم بوجوده ونقول إن وجوده مؤثر لأنه رآه فالأصل بقاه، أو نقول هذا أمر عارض؟ الصواب أن نقول إن هذا الأمر عارض والأصل عدمه، والأصل طهارة البدن والأصل طهارة الثوب وعدم وجود النجاسة، وإن كان في نفس الأمر قد يوجد. وإن كان الصحيح عندنا أن وجود النجاسة لا يؤثر حتى لو كان وجوده لو نسيها، لكن حتى على القول، حتى على القول بأن النجاسة تؤثر لو نسيها، فإننا نقول إن كان لم يرها إلا بعد الفراغ من الصلاة، لم يرى النجاسة بعد الفراغ من الصلاة ثم جلس قال في حكم الصلاة الآن أنا وجدت نجاسة، الآن وجدت نجاسة، نقول هذه النجاسة الأصل عدمها، الأصل عدمها ما لم يعلم ويغلب على ظنه أنها موجودة. مثل أن يكون يرى النجاسة بعد الفراغ مباشرة ويكون في موضع ليس فيه نجاسة ويرى النجاسة موجودة ولم تعلق منه، فيأتي الحكم والخلاف في هذه المسألة. مثل ما قلنا لو أن إنسان فرغ من الصلاة ثم بعد الفراغ من الصلاة شك هل صلى أربعا أو خمسا بعدما سلم، نقول هذا الشك عارض. لماذا؟ لأنه ورد بعد الفراغ من الصلاة، بخلاف لو ورد عليه وهو في صلاته نقول هذا مبعارض له حكم، وهي نفرق بين الشك الذي يرد
بعد الله
بعد راغ نقول هذا أمر عارض. ما ورد وأنت في أثناء العبادة معلق به حكما شرعيا من إلغائه والبناء على اليقين أو من أخذ بغلبة الظن، بل إنه يقول شككت بعدما فرغت، نقول لا أثر للشك، بخلاف ما لو كان بعدما فرغ شك في صلاته، يعني يقول الآن أنا صلاتي حصل فيها الشك، يعني بمعنى أنه لم أو غلب ظنه أنه في الحقيقة خرج من صلاته ولم يستتمها، لدلالة، لكن لو خرج منها بيقين ثم شك فالأصل في الأمور عائد العدم، وسيأتي في الأمثلة ما يشير إليه. نعم
أحسن الله عليكم. يستكمل المصنف قوله أمثلة لو اختلف شريك المضاربة في حصول الربح وعدمه، فالقول للمضارب بيمينه والبينة على رب المال لإثبات الربح، والمضاربة عقد على الشركة بمال من أحد الجانبين والعمل في الجانب الآخر، والمضارب من يستحق الربح بعمله وتعبه.
نعم المضارب من يستحق الربح بعمله وتعبه. نعم هذا مثال على ما تقدم، وهو في مسألة المضاربة. لو أن المضارب، والمضاربة هو اشتراك يكون من صاحب المال ومن العامل العمل، فيدفع مال لعامل بجزء من ربحه كالثلث والربع أو النصف، فإذا اختلف صاحب المال والعامل، قال صاحب المال أنت ربحت، قال العامل ما ربحت، قال صاحب المال أنت ربحت 50%، قال عام ما ربحت إلا 20%، نقول القول قول العامل، القول قول العامل، لأن صاحب المال يدعي أمرا الأصل عدمه، ويدعي الربح لأن اليقين هو عدم الربح. ثم أيضا المضارب في الحقيقة أمين، والأمين قوله معمول به فيقدم قوله. ولهذا لو أنه طلب يعني ادعى عليه هذا الربح، نقول لا دعوى لك قبل العامل، لأن القول قوله ولأنه أمين، غاية الأمر أنه أخذ المال لمصلحة نفسه. وعندنا كما ذكر العلماء الأمناء في هذا الباب على أقسام، الأمناء في هذا الباب على أقسام ثلاثة أقسام: قسم أخذ المال أو أخذ العين لمصلحته ومصلحة الدافع، وهو من؟ وهو مثل الشريك في المضاربة، الشريك في المشاركات والمضاربات، هو أخذ المال لمصلحته ولمصلحة من؟ ولمصلحة العامل، ولمصلحة صاحب المال، هو يعمل لأجل الربح، وصاحب المال أيضا كذلك يعمل يدفع المال لأجل الربح كلاهما. والقسم الثاني من أخذ العين أو أخذ المال لأجل منفعة ومصلحة الدافع، وهو الأمين المحض، الأمانة المحض، الوديعة، يسميها الوديعة العلماء. فهذا في الحال لا مصلحة له إلا مجرد حفظ مال أخيه. القسم الثالث هو من أخذ المال لمصلحته هو لا لمصلحة الدافع، فصارت عنده ثلاثة أقسام. وهذا مثل العارية، لو أن إنسان استعار من إنسان سيارة، فالمستعير أخذها لمصلحة من؟ لمصلحته ولا لمصلحة المعير؟
مصلحته،
لمصلحته وينتفع بها، ولا المعير مجرد محسن.
نعم.
الشريك، الشركاء في المضاربة وغيرها وسائر مع الشركات، المضارب أخذ المال لمصلحتهما، والأمين وهو الوديع أخذ المال لمصلحة المعطي. العلماء اختلفوا في مثل هذا، ونقول الصحيح أن كل من أخذ المال سواء كان سواء لمصلحته أو لمصلحتهما أو لمصلحته هو فإنه أمين، حتى العارية الصحيح أنها أمانة. ولهذا لو أنها تلفت العارية في يد المستعير بلا تفريط منه فإنه لا ضمان عليه، لا ضمان عليه. وكذلك أيضا أتقدم في شريك المضاربة لو تلف المال بغير تفريط لا ضمان عليه. وما يبين أيضا أنه يقع الآن في كثير من الشركات، تجد إنسان يدفع لإنسان مال مضاربة يعمل فيه الشركة، ثم بعد ذلك يخسر المال، فيأتي الشركاء يطلبون مثلا من الذي أخذ المال للعمل، أخذ المال للعمل، يطلبون منه الضمان مع أنه خسر بلا تفريط منه. مثل إنسان أخذ الأموال يعمل بها مضارب، أخذ أموال الناس بالنسبة بنسبة 30% 50%. فحصل انتلفة الأموال بلا تفريط، وأصحاب المال راضون، وإما وكلوا وكان مطلقة أو قالوا اعمل في كذا أو اعمل في كذا فرضي، ثم خسر المال كما يقع الآن في كثير من الشركات التي تعمل ثم يكون العمل عمل صحيح، لكن هذا كله على وجه لا خداع فيه، مراد إذا كان الآخر أخذوا على وجه صحيح. وهذا في الغالب يكون إذا كانت الشركات شركات تكون بمعرفة بين شخصين أو بين جماعة، ويكون الذي أخذ يعمل مثلا لأناس معينين وعمل يعرفونه إما في مساهمات أو في عقارات، وضع المال ثم المال حصل أنه تلف بلا تفريط، أصحاب المال رضوا. فنرى أن أصحاب المال الآن يلزمونه ويشدعونه ويرفعون ضد دعاه، مثل هذا لا يجوز. وربما يكون أصحاب المال هم الذين اجتهدوا، هم الذين اجتهدوا في إعطائه المال وفي دفع المال له، وربما أن يكون الذين دفعوا المال هم الذين طلبوا منه ذلك وتوسلوا إليه بذلك، وأن يشاركوه في هذه الشركة وأن يعملوا معه أو أن يدخلوا أموالهم معه، ثم هم يعلمون العمل وهو في الحقيقة ليس منه إلا مجرد العمل، أو يكون وكيل لوكيل آخر وهم يعلمون ذلك فيكون وسيطا لهم، ثم يحصل أن يخسر المال بلا تفريط منه، يعني لا ضمان عليه ما لم يعلم أنه كان خادعا لهم مثلا، أو أنه اشترط شروطا هي ليست بصحيحة، أو خدعهم أو كذب عليهم أو أخذ أموالهم وضعها في أشياء هي في الحقيقة سبب في تلفها، هم لا يرضون ذلك. فهذه لابد أن ترى. أما إذا كان هو سعى فيها السعي الصحيح واجتهد ثم حصل أن تلف، ذكر أهل العلم إطاق والمعنى أنه لا مانع على مثل هذا. ولهذا في قصة عبيد الله بن عبد الله بن عمر الخطاب، عبيد الله بن عمر وعبد الله بن عمر، لما أنهم أبو موسى الأشعري كان أمير عن كوفة، ثم أراد عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر أن يذهب إلى عمر رضي الله عنه، وقال أبو موسى ابن أمير المؤمنين يريد أن ينفعهما بمال، وكان عنده مال لبيت مال المسلمين 100,000، فقال خذ هذا المال، يعني ملأ به مضاربة، أعطاه إياه أن ويضمنه. فأخذ 200,000 عبد الله وعبيد الله وهي لبيت مال المسلمين بالضمان، لكن يعملون بها، فأراد أن ينفعهم رضي الله عنه، فعمل فيها فربحت هذه 100,000 ربحت 600,000، صارت 800,000 درهم.
سبحان الله.
ثم جاء إلى المدينة ب800,000 درهم، ثم لما جاء قال عمر بن سلمة ادفع المال كله، يعني الأصل
والربح.
وكان عمر رضي الله عنه وعنده وجوه الأنصار والمهاجرين، ثم قال إنه أعطانا المال وإن ضمناه. قال عبد الله، قال عمر رضي الله عنه ابن أمير المؤمنين أعطاكم لأنكم ابن أمير المؤمنين، يعني هل أعطى غيركم؟ فقال عبيد الله، وسكت عبد الله عبيد الله بن عمر، يا أمير المؤمنين لو هلك لضمناه، والغنم بالغنم، معنى أنه إذا كنا نضمنه إذا هلك فربحه لنا، ربحه لنا، وهذا هو الجاري على الأصل. فقال بعض الصحابة رضي الله عنه يا أمير المؤمنين اجعله قرابا، يعني مضاربة، وهي لغتها الحجاز والمضاربة لغتها العراق، اجعله قرابا، فأجروه مجرى المال، المال المغصوب والمأخوذ بغير حق، بمعنى أنه جعل لهم كالعاملين قرابا، وجاء أخذ نصف الربح 300,000 درهم وأعطاهم 300,000 درهم. ولهذا قال العلماء إن المال المغصوب الذي يعمل فيه الغاصب اختلوا فيه هل الربح للمغصوب منه أو يصدق به أو يكون بينهما كما هو هذه في هذه القصة، اختاره جمع من أهل العلم.
أحسن الله إليكم يا شيخنا، نستأذنكم في فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، فابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا في الأكاديمية العلمية وفي هذا الدرس المبارك شرح القواعد الفقهية، ورحب مجددا بشيخنا الكريم الشيخ عبد المحسن عبد الله الزامل. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم وبإخوة المشاهدين، بارك الله
فيكم. أستاذنا لكم الشيخ في اتصال.
نعم.
أم عمر من الكويت، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير على البرنامج الطيب. عندي سؤالين الشيخ.
تفضل.
السؤال الأول، إذا رأى المسلم نجاسة في ثوبه ثم صلى ونسي أن ثوبه نجس، وبعد الفراغ من الصلاة تذكر هذه
انقطع الاتصال. طيب لعل أم عمر تعاود الاتصال مجددا حتى نستطيع بإذن الله الإجابة.
نعم.
هل استوعبت السؤال الشيخ؟
نعم، يعني جاء طرف من السؤال.
طيب.
واضح. تسأل فيما إذا تسأل أم عمر فيما إذا كان فيه نجاسة في الثوب يتعلم بها ثم صلت، يعني إذا كانت صلت تقول ناسية، صلت ناسية على الحالين على العموم، فلو كان ثوب نجاسة ثم صلت في هذا الثوب ونسيت النجاسة ثم بعد الفراغ من الصلاة علمت بها وتذكرتها، فإن الصلاة صحيحة. وكذلك لو كانت جاهلة من باب أولى، فالصحيح أن النجاسة إذا لم ترى إلا بعد الصلاة، سواء كانت جاهلتها قبل الصلاة أو كانت علمت ثم نسيت ثم صلت ناسية النجاسة، فالصلاة صحيحة. لأن الصلاة كما قال، لأن النجاسة كما قال العلماء من باب التروك التي أمر بتركها لا من باب المأمورات التي أمر بتحصيلها. والمتروك يعني المتروك نسيانه يجعله كالعدم، كعدمه. فالمجهول في مثل هذه أو المنسي من المنهيات يجعله كالعدم، كأنه لا وجود له، ولأنه مأمور بدفعه وإزالته لا بتحصيله، بخلاف المأمورات التي تنسى فإنه لا بد من وجودها
والإتيان
بها، خاصة في بعض الأشياء، وفي أشياء ما تجبر إما يؤتى بها، هذا هو الأصل في هذه المسألة. يعني مسألة، ونبه أيضا كما أيضا لا أنسى ونبه على شيء في الحلقة السابقة، بعض الأخوات اتصلت وربما أيضا في مسألة تتعلق بوفاة الزوج والعدة، وأنا جبت إجابه ونبهني بعض الإخوان حاضرين أنها تقصد فيما إذا أنني ذكرت أنه إذا توفي الزوج وحكم الوفاة فإنها تعتد من حين العلم، وأقول إن كنت قلت هذا فإنه قد يكون في الحلقة السابقة مع الاختصار ربما حصل أحيانا بعض الإخلال في بعض العبارات، خاصة ونبهتنا على بعض الأشياء التي حصلت في الدرس الماضي في مسألة الحمل من النصرانية، وكذلك ربما أيضا سبق بعض العبارات وبيّنت هذا، وأيضا ربما نبهت إلى هذه المسألة. فإن كنت قلت إن العدة تبدأ من حين العلم، فأقول إن الصحيح أن العدة تبدأ من حين الوفاة، العدة تبدأ من حين، ولا يشترط العلم على الصحيح، وإن كان هناك قول لكنه ضعيف ومرجوح. وقد يكون الذي قلته من حين العلم أردت به في المفقود، الذي لا يعلم خبره، فإذا حكمنا بوفاته تبدأ العدة من حين الحكم، يعني وكأنه يعني كنت قلت العلم، فالمراد من حين علمنا بوفاته التي حين الحكم وفاته قد علمنا بذلك، وغلبة الظن علم به، فنحكم بوفاته ونحكم بابتداء العدة، يحكم بابتداء العدة. فهذا الذي أردت، وليس معنى ذلك أن العدة تبدأ من حين علم، لا، وإن كان قد قاله من قال. ولهذا لو أن امرأة طلقها زوجها فإنها تبدأ العدة من حين الطلاق، ولا يشترط العلم، ولا يشترط أن يبلغها بذلك، ولهذا العد في من ذوات الحمل وضعها سواء كانت مفارقة في الحياة أو مفارقة في الوفاة، لأنها أم العلد، وهذا أمر واضح، فيما فكذلك أيضا فيما يتعلق بالعدة الطلاق أو عدة الوفاة، فإنها من حين الوقوع سواء كان الطلاق ابتداء من الطلاق أو من حين الوفاة إذا كانت وفاة.
يعني الشيخ افترض الآن مثلا زوجة مفقود علمت بموته بعد 5 شهور، وفقد يعني خلال 5 شهور لم يعرف أي مكان،
ثم
بعد نهاية الشهر الخامس أتى خبر أنه قبل بالفعل 5 شهور توفي زوجها.
نعم، في هذه الحالة انتهت العدة. إلا إذا كانت حاملا ولا زالت ولا زال حملها يبطل،
فانتهاء العدة بأن تضع الحمل.
نعم نعم، ولاة الحمل أجلهن يضعن حملهن. ففي هذه الحالة إذا لو أن امرأة مثل توفي زوجها وهي لم تعلم به، سافر ولم يأتي الخبر إلا بعد مضي 6 أشهر أو 5 أشهر، نقول انتهت العدة.
واضح. أحسن الله إليكم شيخنا. لدينا اتصال مع عبد الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ بارك الله فيك، ذكرت أن القاعدة أن الأصل في الأمور العارضة العدم.
نعم.
طيب ذكرت أن الصلاة إذا كان الشك بعد الصلاة لا أثر له. طيب وقلت أن إذا كان في الصلاة يعني هو الذي يكون له الأثر. طيب إذا كان شك دائما يعني يكون في صلاة مثلا في الركعة الأخيرة أو في التشهد الأخير يعني دائما يحصل أن مثلا الواحد يشك هل سجد هل مثلا يعني صلى أربعا أم صلى خمسا يعني.
نعم نعم
طيب. بارك الله فيك.
شكرا الله. شكرا عبد الله.
نعم نقول
لدينا اتصال يا شيخ. نعم لا بأس. الله يحفظك. خالد الأخ خالد خالد من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا خالد.
السلام.
لو سمحت أنا عندي سؤال حيرني بس.
تفضل.
يا شيخ عندي سؤال إذا كان إذا كنت شاك يعني إنه خرج مني شيء ريح أو نجاسة في الصلاة وقطعت الصلاة على هذا الأساس ما وجدت شيء يعني يمكن بعدين كل مرة مثلا بالصلاة أحس هذا الإحساس يعني أشك هذا الشك يعني. بعدين ما أدري كيف يعني أخاف يطلع شيء بعدين تبطل صلاة يعني.
نعم.
طيب واضح السؤال.
شكرا
جزيلا لك خالد. بارك الله فيك. تفضل الشيخ.
نعم نقول في سؤال أم عبد الله
فيما
يتعلق بالشك. قلنا إن الشك في الصلاة إن كان شكا كثير وسموه الشك ويسميه فقهاء المستنكح الذي كأنه نكح أو الشك لكثرة وقوف هذا الشك الكثير لا يلتفت إليه ولا ينبغي الالتفات إليه لأن هذا من وسوسة الشيطان. إذا كثرت الشكوك على الإنسان في صلاته في وضوء لا يلتفت إلى الشكوك خاصة الشكوك في مسألة الوضوء الشك في مسألة الصلاة هذه لو إنسان استرسل معها فإن الشيطان يأتي ويشغله فيها وربما يشككه في الوضوء في صلاته صلى ركعة سجد ما سجد سبح ما سبح فلا يسترسل وفي الغالب أن هذه الشكوك لا حقيقة لها وهي باطلة
تكرير قراءة الفاتحة
كذلك أيضا كذلك تكرار الأعضاء غسل الأعضاء وتكرار كل هذه الأصل لا تجوز مثل هذه الأصل لا تجوز والأصل أيضا أن صاحب آثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظن يعني عبد الله بن عمر إساءة وتعدي وظن ماذا يريد المكلف أن بهذا أن يقع في الإساءة والتعدد لا يجوز مثل هذا
يقول الشيخ أنا لا أستطيع أن أتركها أنا حريصا أؤدي العبادة كما هي
نقول نحن لأجل
هو من حرصي الشيخ يعني من حرصي وحبي للعبادة يريد أن يؤديها على أكمل وجه فهو يقول لا أستطيع أنا أريد أن أتي بها بأكمل وجه أريد أنا أخشى أنها تبطل صلاتي أخشى أنها تكون غير مقبولة
نعم وهذه وساوس الشيطان هذه وساوس الشيطان يأتي يقول تكمل صلاتك على أكمل وجه أنت الآن حينما يأتي ويتوضأ يسرف في الماء ويتعدى الحدود ويصلي الناس وربما تضايق الوقت ويعيد الصلاة ويشغل عن مصالح ويشغل عن عبادته ويوقع في أمور وهو لهذا نجد هذه الأمور الشيطان في هذه الحالة
مثل هذا مدخل يا شيخ
مدخل مدخل عظيم فالواجب الحذر مسبق التنبيه على مثل هذا ولا يجوز للمكلف بل يجب سد مثل هذا ثم استرسال معها يوقع في أمور ثانية غير مسألة العبادات فلهذا الواجب الحذر فأقول إذا كانت الشكوك تكثر لا يجوز لا يلتفت إليها وكذلك أيضا مما أيضا إذا كانت الشكوك الشك وقع في التشهد الأخير فهذا يرى أنه إذا كان وقع الشك في التشهد الأخير فلا يلتفت لأن الشك الأخير في حكم الانتهاء وهذا ورد في بعض الروايات عند البخاري ما يدل عليه وبعض العلماء قالوا لا بد أن يكون فراغ لكن بالجملة إذا كان شكوك تكثر فهذه لا يلتفت إليها ولا يجوز الالتفات لها ويجب الإعراض عنها ثم أوصي كل إنسان يحس مثل هذا بأمرين بل بأمور الأول أنه لا يطيع الشيطان ولا يجوز يطيع الشيطان بالخروج من صلاته هذا أولا الأمر الثاني أنه إذا جاء الشيطان قبل الدخول في صلاته أو يتوضأ قال ترك ما غسلت العضو ترى بقي يقول بلسانه كذبت يا عدو الله كذبت يتلفظ لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد إذا جاء أحدكم الشيطان وقال يأتي أحدكم الشيطان فيمد شعرة إلى دوبره يعني حتى يهم أنه أحدث ثم قال عليه الصلاة والسلام إذا قال إنك أحدث فليقل كذبت لفظ عند ابن حبان فليقل في نفسه يعني إذا كان في الصلاة وإن كان خارج الصلاة فليقل له كذلك ولهذا يقول كذبت إذا كان خارج الصلاة ويتعوذ بالله من شره في الوضوء ثم إذا كان داخل الصلاة فإن عليه يلتفت عن يساره يلتفت لا بأس وينفث عن يساره ثلاثا وينفث هكذا ينفث عن يساره
في أثناء الصلاة
ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم
كما علم النبي عليه عثمان بن عاص وقال ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسست به فتعوذ بالله الشيطان وانفث عن يسارك ثلاثا أمر به. ثم بعد ذلك يجب عليه الاستمرار، ولا يجوز أن يتابع، ولا يجوز أن يتابع في مثل هذا، لا يجوز أن يتابع في مثل هذا.
جميل.
نعم.
طيب الأخ خالد يعني نفس الكلام ينسحب على حالة الأخ خالد.
الأخ في مسألة يحس بالحدث. يقول أنا أحس هذا أيضا.
ويقطع الصلاة بالتالي.
هذا نقول أيضا لا يجوز الأخ خالد. نقول نصية له ولجميع إخواننا ممن يقع لهم ذلك، لا يجوز لك الخروج من الصلاة. النبي عليه الصلاة قال لا يخرجن من المسجد. في لفظ قال لا يخرجن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، مجرد الإحساس أو وساوس لا يجوز. وربما يأتي الشيطان كما قال النبي يعني يحرك دبره، وربما يأتي بشعره ويضعه في دبره، حريص الشيطان له نفوذ.
يعني يا شيخ الحل في مثل هذه المسألة أنه يتوكل الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ويحاول يجاهد نفسه ولا يلتفت إليه،
لا يلتفت ويقطع مثل هذه الأشياء ولا يسترسل معها. تعوذ بالله من الشيطان. ثم أقول له إنه إذا قطعه في أول أمر، يعني لو عملها من ابتلي مثل هذا عمل به من الآن في وضوءه الآن، ثم عزم وكان عنده يقين وعزم في أول مرة فالشيطان يضعف، ثاني مرة فإنه ينخنس ويذل ويقول لا سبيل إليه ويتركه.
أحسن الله إليكم شيخنا. الاتصالات بدأت تنهال على البرنامج، نسأل الله أن يبارك فيك. أبو عبد الرحمن السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
جزاكم الله خير يا شيخ.
أيه.
وإياكم جميعا بارك الله فيك.
سؤالي الأول، أنا رجل كثير الوسواس في الصلاة، غالبا أشك أن صلاتي ناقصة، وقد اكتشفت في كثير من الأحيان أنها ليست ناقصة.
طيب.
هل أترك الالتفات لهذا الشك؟ لأن غالب كل ما أكثر الأحيان شكي يكون أن صلاتي ليست ناقصة، هل أترك هذا الالتفات ولا أبني على اليقين مثلا؟
طيب طيب.
هذا السؤال الأول.
تفضل. السؤال الثاني.
واضح السؤال الأول.
نعم واضح واضح.
السؤال الثاني برضو أنا كثير نسيان، أظن بعض الشباب مبالغ بسيطة ولا أعلم هل أرجعتها لهم أم لا، وهم كذلك لا يتذكرون، ما الأصل فيها هذا؟
طيب طيب خير إن شاء الله. شكرا جزيلا عبد الرحمن، بارك الله فيك. لدينا اتصال آخر، أبو البراء السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. أهلا مرحبا. تفضل أبو البراء. تفضل أبو البراء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله بارك الله فيك. الحمد لله.
يحبك الله يا شيخ.
حبك الله الذي يحبك.
شيخ سؤالي بالنسبة لعامل ينقل بضاعة من مدينة إلى أخرى في شاحنة.
نعم.
في مرة من المرات انحدرت السيارة وتلفت البضاعة.
نعم.
الإشكال أنه في هناك شرط بين الشركة والعامل أنه هو منها العامل بدون تفريط، ما تكلموا في الشرط.
نعم.
فهل يضمن يعني مثلا أن الأمين لا يضمن، هل هذه على إطلاقها أم فيها استثناء؟
نعم. طيب طيب
واضح واضح.
خير إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا بارك الله فيك. الشيخ أبو عبد الرحمن يقول أنه كثير الوسوسة ويعلم أنها يعني كثير الوسوسة في نقص في الصلاة، ويعلم أنها ليست نقصا في الصلاة، لكن مع ذلك يقول هل أترك الالتفات إلى ذلك؟
نعم. نقول لأخينا أبي عبد الرحمن، الواجب ليس مجرد الواجب أن تترك مثل هذا، وهذا يجب عليك أن تعلم عن مثل هذا، خاصة أنك تعلم، وهذا كثير من إخواني ممن يقع في مثل هذا يعلم أنه أن صلاة التامة ومع ذلك ربما يخرج منه. الواجب أنك تعرض عن مثل هذه الوسائل، لأنك تطيع الله وتطيع رسوله عليه الصلاة والسلام وتعصي الشيطان، وتعلم أن الشيطان عدو، إن الشيطان لكم عدو واتخذوه عدوا. الشيطان يريد أن يثقل العبادة إنسان، يريد أن يثقل الصلاة، يثقل الوضوء. تقدم الإشارة إلى أن كثيرا من الناس يستثقل العبادة ويرى هم عليه، من لأنه والعبادة يسيرة والتكاليف الشرعية يسيرة، ولهذا بعضهم يحمل نفسه آثار وأغلال الشريعة يسيرة. فالواجب علينا جميعا وعلي وصية لأخينا أبي عبد الرحمن أنه يعلم مثل هذا ولا يلتفت إليه، هذا الواجب عليه حتى يدفع كيد الشيطان وسوته، إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
أنا أذكر يا شيخ أن هناك دراسة بسيطة في الواقع ليست علمية، لكن أن يعني وقفت عليها تبين لي أنا من خلال الذين يعانون من الوسوسة يعانون من نقص يعني أو كثرة النسيان بناء على هذا المشكلة التي هم يعانون منها.
نعم.
النسيان في المواعيد، النسيان في بعض الأشياء المعينة، حتى في حفظ القرآن في بعض مع في الواقع أن ذاكرته نشطة وما شاء الله تبارك الله يحفظ بصورة جيدة، لكن بسبب أن هذه المشكلة انسحبت عليه. أنا لا أعلم هل أبو عبد الرحمن يعني يدخل من ضمن هذه الحالة، لكن هو يسأل عموما يقول أنه كثير النسيان في إرجاع المال إلى أصحابه.
لا أخونا أبو عبد الرحمن إن شاء الله إن شاء الله هو على خير إن شاء الله، لكن نقول إن صحيح إن هذا ربما يكون للشيطان في التأثير، ولهذا ينسيه الأمور المهمة ما يتعلق ينسيه ما يكون مصالحه من الفوائد من حفظ القرآن من حفظ العلم من أشياء هذه، ويشغله بمثل هذه الأمور التافهة التي لا قيمة لها يشغله فيها وينسي هذه الأمور والمهمات. فنقول مثل ما تقدم، ولهذا نقول حينما ذكر هذه الأموال التي يأخذها هذه فيها تفصيل، تارة إن كان يأخذ على سبيل أمانة أو يأخذ على سبيل عمل، لكن بالجملة إن كان الذين يأخذ منهم قد رضي ذلك واصطلحوا إياهم وأنه لا مشاحة بينهم ولا خل نزاع فالأمر في هذا يسير.
طيب.
هناك نزاع وخلاف فيها، يختلف أخذ المال هل أخذ مثلا على سبيل أمانة أو أخذ مثلا على سبيل يعني الضمان له، فهذه أحكام تتعلق، لكن بالجملة إذا أخذ إنسان مال وحفظه ولم يفرط فيه فإنه لا ضمان عليه فيه من حيث الجملة. نعم.
طيب أحسن الله إليكم. شيخ الأخ أبو البراء يسأل فيما تلفت البضاعة وهل يضمن العامل، الوقت انتهى في الواقع يا شيخ، إذا كان هناك تفصيل نأجلها في
لا نعطيه باختصار لأن السؤال نعطيه باختصار جواب. نقول كم بقي معنا؟
والله انتهى يعني نصف دقيقة.
لا بأس. نقول إنه إذا ذكر أخونا أن الشركة اشترطها العامل أنه يضمن وأنه رضي بهذا الشرط، وتقدم ونقول وتقدم معنا أن الأمانة على الصحيح تضمن بالشرط ما دام التزم بهذا الشرط والتزم به من جهة الشركة
العامل
والشركة قد تكون من مصلحتها الضمان. ولهذا نقول إن كان الأجير أمين، لكنه إذا كان هم لا يقولون لا نؤجر أو لا ندخل معنا سائر إلا أن يضمن ذلك وأنهم انتهى من مصلحتهم لكثرة الشر والفساد وعدم حفظ الأمانة وشر ذلك والتزم ذلك، فالصحيح أنه يلزمه وتقدم ذلك. والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم ونسأل الله أن ينفع بعلمكم شيخ.
بارك الله فيكم.
مشاهدينا الكرام، ها نحن وإياكم نصل إلى نهاية هذا الدرس المبارك من شرح القواعد الفقهية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من شيخنا الكريم. إلى لقاء متجدد بإذن الله تعالى الثلاثاء القادم من الأسبوع القادم، نترككم دائما وأبدا في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكرون.